قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكم رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة.
منرحب فيكم بحلقتنا لليوم. مركز تدريب عسكري جديد باللواء السابع.
بشهر أيار الماضي تم تدشين مركز تدريب عسكري جديد تابع للواء المشاة السابع بكوكبة، منفذ وممول من قبل الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان، بحضور رئيس أركان القطاع الشرقي باليونيفيل العقيد فيدريكو سايز بيكو وقائد اللواء السابع العميد الركن سيمون زغيب وعدد من ضباط الجيش اللبناني واليونيفيل والكتيبة الإسبانية. اللواء السابع من الوحدات المكلفة تنفيذ القرار الدولي 1701 بجنوب لبنان، وعم بينفذ مهمته على أكمل وجه. وبيأكد قائد اللواء العميد الركن سيمون زغيب على أنه هالخطوة هي بإطار رفع المستوى التدريبي الدائم باللواء.
هيدا الشيء بيتطلب منا أكيد تدريب، وكانت هالفكرة ناقشناها مع قائد القطاع الشرق السابق العميد لوسادا لتشجيع التدريب، هيدا الشيء تيوصلنا لننفذ مهماتنا بطريقة صحيحة ودقيقة. أمنا نحن الأرض كان التمويل من الإسبان.
بناء هالمركز رح يتم على مراحل. رئيس أركان اللواء السابع العقيد الركن جهاد عقيقي بيشرح تفاصيل هالمراحل.
المرحلة الأولى هي كناية عن مدينة للتدريب على القتال بالأماكن الأهلية، تتألف من 10 مباني، 6 مباني منهم كل مبنى غرفة واحدة، مبنيين كل مبنى غرفتين، ومبنيين كل مبنى 3 غرف، بيكون المجموع 16 غرفة. المرحلة الثانية هي كناية عن جولة مقاتل أو سباق حواجز، تتضمن 12 حاجز على مسافة حوالي 200 متر. أما المرحلة الثالثة راح تتضمن برج هبوط بالإضافة إلى قاعة تدريب وبناء منصة للحضور مجهزة بعتاد الصوت والصورة.
أما عن قدرة استيعاب هالمركز بيقول العقيد عقيقة،
هالمركز مصمم لاستيعاب فصيلة ممكن توسيعه مستقبلا ليستوعب سرية.
بيوطد هالمشروع العلاقة بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وبيعزز التعاون المشترك مع الجيش الإسباني، وبيساعد بتبادل الخبرات والمعارف، وبيعزز الثقة المتبادلة. وعم يترجم التعاون حاليا بدورات تدريبية مشتركة مع الكتيبة الإسبانية. أبرز هالدورات بيعددها قائد اللواء السابع العميد الركن زغيب.
دورات على عملية صنع القرار العسكري منا، رومات مهارة، حواجز التفتيش على الطرقات، معالجة ذخائر غير منفجرة، قتال في أماكن أهلي، وهيدا اللي صار بالمرحلة الأولى من إطلاق هيدا المشروع يلي كانت هي بناء هالمنشآت والغرف تقدر ننفذ هالنوع من التدريب وإسعافات أولية وغيرها من الدورات المشتركة.
أما عن الدورات يلي ممكن تتنفذ بمركز التدريب الجديد فرح تشمل أنواع متعددة، بيشرحها العقيد الركن عقيقي.
فينا نفتتح كل الدورات اللي علاقة بحفظ الأمن، من دوريات حواجز، مداهمة، تفتيش، القتال بالأماكن الأهلي، بالإضافة إلى دوريات خاصة مثل الهبوط والربال.
بعد الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من مركز التدريب الجديد بكوكبة، تم البدء بالمرحلة الثانية. الانتهاء من بناء كامل المركز مرتبط بأمور لوجستية وتمويلية عند الكتيبة الإسبانية، بس النظرة المستقبلية لهالتعاون المثمر بيختم العميد الركن سيمون زغيب بالإشارة إلى ويلي ممكن تتوسع أكثر.
هالتدريب بالوقت الحاضر عم بيصير بمركز 2-7 بسهل البلاط عند قيادة القطاع الشرقي، على أمل أنه هالتدريب بينتقل جزء منه كمرحلة أولى، يمكن بعدين كل الدورات بتصير بكوكبة بالمركز اللي عم تم إنشائه هلأ. بالإضافة لهالشي نوصل لمرحلة كمان وحدات من الجيش اللبناني مثل التدخل الخامس متمركز بالجنوب يجي يتدرب عنا.
أهمية المركز برفع مستوى الاحتراف عند عناصر اللواء السابع كبيرة، ورح يزيد المركز خبرات جديدة على التدريب، خاصة أنه الكتيبة الإسبانية رح تشارك بأعمال التدريب فيه. بيختم العقيد الركن جهاد عقيقي بتشديده على أهمية إنشاء هالمركز من الناحية التدريبية.
رح يسمح التدريب بهالمركز لاكتساب العسكريين تقنيات ومهارة القتال بالأماكن الأهلة، وتمكينهم من اجتياز الحواجز والعوائق الممكن مواجهتها أثناء تنفيذ المهمة، بالإضافة إلى زيادة ثقة العسكري بنفسه.
تتشين طريق شهداء الإرهاب وافتتاح ساحة الجيش ببلدة القاع ونشاطات عسكرية أخرى نستعرضهم بهالموجز.
دشن قائد الجيش العماد جوزيف عون طريق شهداء الإرهاب يلي بتوصل بلدة القاع بالمراكز العسكرية الحدودية بجرود القاع، ويلي بتساعد أبناء البلدة للوصول لأراضيهم واستثمارها. وافتتح العماد عون ساحة الجيش بالبلدة ويلي بتضم مدفع قديم بحضور فعاليات دينية واجتماعية وأهل المنطقة. وبعد الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء، ألقى العماد عون كلمة أكد فيها على أنه طريق شهداء الإرهاب مبني بدماء الشهداء يلي صنعوا النصر ليبزغ فجر الجرود فجر لبنان. وهالطريق منه بس طريق عسكري لوصل المراكز، بل هو طريق كرمالكن لتزرعوا أرضكن بالحب والوفاء.
نستذكر اليوم معاناة أبناء هذه البلدة كما البلدات الحدودية المجاورة من ظلم إرهابي احتل أرضنا عدة سنوات بغية تحويلها إلى إمارة، لكن إرادة أبناء بلدة القاع كانت أقوى من مخططاته، فتصدوا له باللحم الحي إلى جانب جنود جيشنا حتى تمكنوا من القضاء عليهم في معركة فجر الجرود. ورغم ذلك لا نزال متيقظين من أي محاولة لزعزعة أمننا واستقرارنا، طالما أن محيطنا لا يزال يواجه التحديات، وطالما أن حدودنا لا تزال بحاجة إلى تحصين. لا شك في أن الجيش الذي وصل للمرة الأولى في تاريخ لبنان إلى الحدود اللبنانية السورية يسعى منذ قضاء على الإرهاب في الجرود إلى ضبط الحدود، وذلك على الرغم من إمكاناته المحدودة. وقد أنشأنا 4 أفواج حدودية، وبنينا 74 مركزا لضبط الحدود، وعززنا قدرات الوحدات المنتشرة في هذه المنطقة تجهيزا وتدريبا بمساعدة عدد من الدول الصديقة، حتى بتنا نتحكم بنحو 80% من الحدود وما يحول دون قدرتنا على ضبط الباقي، وهو مسألة عدم ترسيم الحدود والطبيعة الجغرافية المتداخلة والتي يتطلب تحصينها أعدادا مضاعفة من العسكريين. وفي ظل المهمات الأمنية العديدة الممكنة للجيش، ومنها حفظ الأمن في الداخل والذي يتطلب جوزية دائمة فضلا عن إقفال باب التطويع في المؤسسة العسكرية وخفض موازنة الجيش وما ينتج عنها من صعوبات لوجستية، تصبح هذه المهمة معقدة. لكن المؤسسة العسكرية وإن طالها هذا الإشحاف فهي ملزمة الدفاع عن شرف لبنان والتضحية من أجله والوفاء له ولأبنائه، فتسعى بإمكاناتها المحدودة للقيام بواجبها مهما كانت التضحية. وها نحن اليوم معكم لندشن سويا ساحة الجيش في البلدة. كونوا على ثقة بأن جيشكم كان وسيبقى صمام الأمان وحامي أرضكم وكرامتكم. نعمل على تعزيز وجودنا العسكري هنا لحمايتكم وحماية باقي أبناء هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعا، والتي دفعت أثمانا باهظة نتيجة موقعها الجغرافي. مراكزنا منتشرة في محيط بلداتكم وفي داخلها، فاطمئنوا وعيشوا بأمان. على بعد أمتار من هذه الساحة، ساحة الجيش، بنينا طريق شهداء الإرهاب. نعم، فهؤلاء الشهداء بنوا بدمائهم طريق النصر، يبزغ فجر على الجرود فجر لبنان. هي ليست طريقا عسكريا تصل مراكزنا بعضها لبعض فقط، لا بل هي لأجلكم، لأجل أرضكم المحررة من الإرهاب. فزرعوها حبا ووفاء، تشبثوا بها، ليس لكم ملجأ سواها، فلأجلها بذلتم وبذلنا الدماء.
اتفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون قيادة لواء المشاة التاسع بمنطقة عرسال، واجتمع بقائد اللواء وضباطه وعسكريه، واتفقد قيادة فوج الحدود البرية الثاني براس بعلبك، وجال بأحد مراكزه الحدودية المتقدمة، واطلع على الإجراءات الميدانية المتخذة لضبط الحدود والحفاظ على الأمن بالمنطقة. وهنأ قائد الجيش العسكريين لمناسبة عيدي الجيش الجيش والأضحى المبارك، وأثنى على جهود وتضحيات لضبط الحدود والمحافظة على الأمن بالداخل ومساعدة المواطنين إنسانيا واجتماعيا وإنمائيا.
بحضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، أقيم بالكلية الحربية حفل تخريج رتباء من الجيش تابعوا بنجاح الدورة التأهيلية لرتبة ملازم، وحضر الحفل عدد من ضباط القيادة والكلية الحربية. وألقى اللواء الركن العرم كلمة هنأ فيها المتخرجين ودعاهم لجعل هالمناسبة حافز للاستمرار بتطوير قدراتهم الثقافية وأتقان الوظائف يلي رح يتولوها.
برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، أقيم بسكنة بهجة غانم حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة 12 يلي استشهدوا بمدينة طرابلس. حضروا العميد الركن فادي بوحيدر ممثلا العماد قائد الجيش، بالإضافة لعدد من كبار الضباط وعائلات الشهداء. وألقى العميد الركن بوحيدر كلمة أكد فيها على احتضان المؤسسة العسكرية وتكريم عائلات الشهداء والوقوف الدائم إلى جانبهم بمواجهة أعباء الحياة، لأن أفراد هالعائلات هن بضمير الجيش وشركاء بالتضحية والعطاء بسبيل الوطن.
أقيم بقيادة لواء المشاة الخامس بالبياضة حفل افتتاح نادي ضباط ميداني مقدم هبة من السلطات الكورية. حضر الحفل العميد الركن إدغار لواندوس ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، وضباط من الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان، إلى جانب عدد من ضباط الجيش. وقدم العميد الركن لواندوس كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش ودرع تذكاري لقائد الكتيبة الكورية سيوك موجو تقديرا لجهوده بدعم الجيش.
بفقرة الرياضة العسكرية لهالحلقة منستكمل مشاركة الجيش ببطولة لبنان بالكباش للعام 2019 مع الجندي أنطوني الحصراتي، من بعد ما توج بمرحلة التصفيات كبطل القوى المسلحة. بالمرحلة النهائية ويلي صارت بمدينة زحلة تواجه فيها أبطال المحافظات الخمسة مع بطل القوى المسلحة. أجواء النهائيات والنتيجة المحققة بيشرحها الجندي أنطوني الحصراتي.
تاني جيم كانت قلي مع بطل البقاع 2015 16 17 18 19 اللي هو جهاد الحج، وفزت عليه 1-0 أول مرة. رجعت لعبت مع بطل الجنوب محمد فقيه، كمان فزت عليه، ورجعت من بعد لعبت مع بطل البقاع كمان جهاد الحج، فزت عليه، ظهرت لبرا. هو اللي بيخسر مرتين خلص بيظهر لبرا، وصار عندي مزق بإيدي. طلعت رجعت لعبت ضد بطل الجنوب كمان ظهرته لبرا، صار عندي جيم ضد جبل لبنان وفاز علي بسبب الإصابة، عملت مركز ثالث بالبطولة.
أحد أبرز القادة العسكريين المعاصرين.
الفخر والشرف بالهند بيعنوا أكتر شيء للهنود، خصوصي إذا دخلوا بحرب، ولهيك وجدت الهند نفسها بحاجة لبناء دفاع عام قوي وصلب للسيطرة على الجيش الكبير، وأنه يكون هالجيش مدرب أكتر على صد الهجمات يلي ممكن تشن من الخارج. وكان اسم الجنرال دالبر سينغ هو أول اسم بيتفكر فيه لهالمهمة، وبالفعل قدم خططه وأثبت نفسه وآمن الجميع فيه، وبني قدرات جيش عديده 1.3 مليون مقاتل. ومن وقت انضمامه لأكاديمية الدفاع الوطني عام 1970 استطاع دالبر سينغ أنه يبني سمعته غير العادية ويفرض حاله كأحد أقوى القادة العسكريين بالعالم.
أحد أكثر الجيوش فتكاً بالتاريخ.
الجيش العثماني ويلي غزي وهو بعز قوته الشرق الأوسط، البلقان وشمال أفريقيا، وكان متفوق دائما على جميع جيرانه. عام 1453 غزي الجيش العثماني واحدة من أكثر المدن المتعذر الوصول إلى وهي القسطنطينية، وبقي اللاعب الرئيسي بالمنطقة لمدة 500 سنة. بلش هالجيش يستخدم المدافع والبنادق قبل أعدائه، وهالشي عطى ميزة كبيرة، استولى على القسطنطينية وهزم الفرس والمماليك باستعمال المدافع. وكان من أهم مزاياه كمان استخدام قوات النخبة من المشاة واستخدام الإنكشارية يلي كانوا يدربون من أيام الطفولة للاستعداد للخدمة العسكرية.
لبنان العسكري في التاريخ مع العميد الركن المتقاعد أدونيس جوزيف نعمي.
في قطعة عسكرية بحب أحكي عنها لأنه هيدي الوحيد والوالد اللي كاتب عنها، لأنه قابل بعض أفرادها سنة 27 وقت إجا عبدة، كان في بعض متقاعدين من هالفرقة اللي اسمها فرقة البرجية، بعضهم طيبين عصارهم والدي وحكيهم أخذ المعلومات عن البرجية منهم. المتصرفية كانت المقرة الشتوي ببعبدة، كانت عجب الموظفين وكان فيها الطابور الأول وكان فيها حراس السجون، وكان عدد المأمورين بالبلدة كبير وما كانوا يغادروها. كان تقريبا في شي 100 بيت من دير القمر من سكان بعبدة، لأنه كانوا موظفين نزلوا سكنوا بعبدة. فتمر الأيام وهالمتقاعدين بيكتروا، ووصل بيع بعبدة سنة 27 وعاصر هالمتقاعدين الخدكرية من كل القطع اللي كانوا، وكان بعضهم طيبين القطع العسكرية. وفي واحد خاص والدي شافه وعرف انه بيعرف، بقى صار يشوفه بالسراي بعبدة، كان متقاعد بس كان يطلع يفوت على سراي بعبدة كأنه بعده عايم عسكريته. كانوا يلبسوا الطربوش العزيزة، كانوا يسموه الطربوش العزيزة الأحمر، له شرابة، هالشرابة بتروح وبتجي حسب عصبيته، إذا حط لقدام معناتها معصب. والدي إجا صار يحكي وأخذ منه كل هالمعلومات عن البرجية، لأنه هاي البرجية مش معروفة. هيدي قطعة بتكون حد العسكرية وظيفتها تعمل احترام للعلم على بكرة وقت يرفعوه، وللعلم بعد الظهر وقت ينزلوه. وهمتها الثانية يستدعوا العسكرية بالنوتة، كل عسكري له دقة خصوصي، كل ضابط له دقة خصوصي. في دقة كانت للحكمة، إذا سخن شي محبوس البرج هيدا بدق دقة للحكيم هاللي بده إياه. كان في 4-5 حكمة هونيك حسب اختصاصه يجي مشان يطبب هالمريض. هالبرجية كانوا عددها ببعبدة 10، كان رئيسها شخص من دير القمر اسمه أبو خطار فارس عيد، ومترأس عليهم بقوته الفنية. كان يقولوا عنه أسرع من علي حبق ساع الأمير بشير، وأسرع من يوسف بوعتمي رسول الأمير أحمد المعني. هو كانوا يروحوا يوزعوا البريد بالليل، هو كان أقوى منهم كلهم. بيقول والدي هالبشويش أبو خطار فارس عيد كان يرفع العلم ببعبدة، ووقت يخلص دوامه يتجه على دير القمر مشي، يطلع يزور دير القمر ويرجع قبل الضوء حتى يرفع العلم. وكان وقت طلع التقاعد بدير القمر أخذ البوق معه، كان عنده شاب صديقه كمان بالبرجية ببعقلين من إخواننا دروز، كان يحكي هو إياه بالبوق، يحكي من دير القمر هيك رد عليه بالبوق، يعني يحكوا بلغة الفن بين بعضهم. بعدين كانت وظائف البرجية كان لها دقات خاصة للعلم وقت يرفعوه، للعلم وقت ينزلوه، للمتصرف وقت يجي المتصرف كان هالبرجية يدقوا دقة المتصرف. بس أهم الدقة كانت دقة سلاح باشينا، وقت يدقوا هالدقة يعرفوا الجنود انه في مشكل مطرح، يركضوا كلهم بسلاحهم على سراي بعبدة حتى ياخذوا المهمة هاللي بده يكلفوهم فيها.
أسماء المدن والقرى والمناطق اللبنانية بالروايات الشعبية.
سميت بلدة جزين بالقضاء الحامي الاسمها لأن النهر بيقسمها لجزئين، إبلي وشمالي، وحرف الاسم مع الأيام من كلمة جزئين وصار جزين.
لبنان السياحة.
تعتبر جبيل البعيدة 37 كيلومتر عن بيروت من أقدم المدن بالعالم، وهي من بين المواقع القليلة يلي استمر عمرها من حين إنشائها لغاية اليوم. بيعود تاريخ المدينة لحوالي 7000 سنة، وهي من أبرز المواقع السياحية بلبنان، بتشتهر بقلعتها البحرية وبمتحف الشمع، بالإضافة للسوق القديم اللي بيودع القلعة وعدد كبير من المطاعم والمقاهي والفنادق. وبتستقبلكن جبيل سنوياً بمهرجانات الدولية يلي بتضم نخبة من أهم الفنانين العالميين والمحليين.
مرحبا، معكم ميا روفيل من جمعية CDLL سيناكل دولا لوميير. تأسست جمعية CDLL سنة 2006 لمساعدة الأشخاص والعائلات للتغلب على مشاكل الإدمان على المخدرات والكحول وتحسين فرص المعيشة وبناء مستقبل أفضل من خلال برامج متعددة. هدف حلقاتنا نشر التوعية للمستمعين على مخاطر تعاطي المخدرات بوقت هيدي الظاهرة صارت منتشرة كتير بمجتمعنا، واليوم رح نحكي عن كيفية مواجهة الانتكاسة. الإدمان على المخدرات والكحول إشكالية كتير صعبة. لشخص صار مدمن أخذ هالشي معه وقت كتير وقطع بمواقف وظروف صعبة، ولا يقدر يتخطى هالإدمان ويتعافى هالشي بياخد وقت أكتر. طريقة التعافي من الإدمان فيها كتير طلعات ونزلات، وبهالنزلات معقول يصير فيه انتكاسات. لما الشخص يلي عم بيتأهل أو تأهل بينتكس، هالانتكاسة بتخض الشخص بذاته ومحيطه وعائلته وأصدقائه. بيصير في خيبة أمل، خوف، تعب، كسر للثقة بالنفس وبالآخرين وشكوك كتيرة. أسباب الانتكاسة ممكن تكون الشعور بالفراغ، أصحاب قدام، أماكن كان يروح عليها من قبل، التبرير المفرط والكذب، الشعور بعقدة النقص أو الغرور المفرط، الشعور بالوحدة أو العزلة، معقول أوقات الوصمة ونظرة المجتمع تجاه المدمن، ابتعاد عن الله، الهروب من المشاكل أو الغرق بالمشاكل والضغوطات، التطرف المفرط بأخذ المواقف وعدم إعداد ميزانية للمصروف والمدخول. في كتير مواقف الأشخاص العاديين بيعتبروها سهلة وعادية، بس ممكن تتسبب بانتكاسة وتكون صعبة كتير لأشخاص بعدهم متعافين جديد من الإدمان. بس مهم نعرف إنه للانتكاسات في سبل وقاية وحلول ممكن تحمي المدمن المتعافي من الوقوع بانتكاسة ممكن ترده على الإدمان أو تتسبب بوفاته. من سبل الوقاية والحلول ممكن الشخص يسعى لملء الوقت بمشاريع هادفة والتفكير بمعنى الحياة. ممكن يبني علاقات جديدة وينقطع تماماً عن أصحاب الإدمان وينخرط بعمل ثابت، بعمل تطوعي واجتماعي، يزور أماكن عامة مثل السينما والمطاعم ونوادي الرياضة، يلتزم بالصدق والشفافية، يعيش الواقع بقناعة وثقة بالنفس، ينخرط بالمجتمع ويبني علاقات بناءة، يستعيد علاقته مع الله ويطلب منه القوة يومياً، يبني توازن بين عقله ومشاعره وينظم ميزانية للمصروف تتناسب مع المدخول. دعم الأشخاص المقربين ومساهمتهم بتأمين جو ومحيط مستقر للأشخاص المتعافين أمر أساسي، وكمان مهم يكون الشخص مقتنع فيها ويسعى إلها للآخر. إذا كنت بحاجة لأي مساعدة وحاسس أنه ممكن تتعرض لانتكاسة، ما تتردد بالاتصال بالمرافق يلي تابعك بفترة العلاج، لأنه هو أكتر شخص قادر يساعدك للتغلب على ضعف الإرادة ويذكرك شو اكتسبت من نصايح إيجابية وعملية بفترة التأهيل. نتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، وهدف سيناكل دو لا لوميير بالتعاون مع برنامج الجندي المساهمة ببناء وطن خالي من المخدرات. وللمساعدة اتصلوا فينا على الرقم 81-211-311. للمزيد من المعلومات عن إشكالية الإدمان على المخدرات زوروا موقعنا الإلكتروني www.baladrugs.com.
من حالك صح مع ميرنا أبيعات صليبة من جمعية يازا.
لازم نعرف أنه عقد الضمان بلبنان ما بيغطي الأضرار الناتجة عن الاضطرابات، الشغب والانتفاضات الشعبية واحتلال أماكن العمل من قبل العمال.
بدنا ناكل، بدنا نشرب.
نظام التغذية المناسب لمريض الفشل الكلوي مع اختصاصية التغذية إلهام درزي من المستشفى العسكري المركزي.
أوه. ما بقى فينا ناكل كتير حبوب مثل الفاصوليا، العدس، الفول. هيدول باليخنة دايما نعطي مثل صحن اليخنة لمريض الكلى، منقله بده يكون 3 ارباع نشويات او رز، والربع بس رح يكون حبوب مع لحمة. كمية اللحوم بتتحدد بالجرام استنادا على وزنه، استنادا على حالته الصحية، واستنادا على كيفية تصفية الكلوة للبروتينات. وبالتالي ما فينا نعطي رقم انه هالقد بحق لك، بس لازم يعرف مريض الكلى انه عنده كمية لحمة كتير قليلة، ممكن توصل لو ايه كل الجمعة او نص ايه حتى كل الجمعة. يعني هل 100 جرام او 200 جرام بده يعمل عليهم لنقول طبخة او طبختين يقسمهم، مضطر انه يستهلكهم لمدة اسبوع كامل. ما بقى بدنا ناخد لحوم دسمة مثل الغنم والبط والخنزير، كل شيء شاركوتري، كل اللحوم المعلبة ممنوعة، مش بس لانه لحوم ولانه فيها كتير بروتينات، لانه بتكون غنية بالملح، والملح حتى لو ما حسينا فيه هو موجود بطريقة التصنيع وبطريقة الحفظ. كل شيء سجق مقاني، قوارمس، ناسل، قصبة دجاج، لحوم عضوية، يعني اعضاء الحيوانات ممنوع انه ناكلها. بدنا ناخد اللحمة الكتير هبرة، صدر الدجاج، واكيد ضمن الكميات يلي برجع بركز انه كل مريض عنده كمية بتختلف عن مريض تاني. الخضار ما منحرم مريض الكلى انه ياكل خضرة الا اذا البوتاسيوم بلش يلعب عنده. كل شيء والبوتاسيوم منيح عنده، ما ضروري اني امنعه عن الخضار يلي غنية بالبوتاسيوم. هلأ رح اعطي بشكل عام بعض الخضار يلي هي اكيدة ممنوعة انه ناكلها ويلي غنية بالبوتاسيوم. اهم الارديشوكة، البندورة وكل انواع صلصات البندورة، البقدونس، البتنجان المقلي، بقلي، رشاد، روكا، زعتر اخضر، يعني كل اللي منسميهم green leafy vegetables يلي هن خضار لونه أخضر غامق وراقه، عنده وراق لونه أخضر غامق، ويلي منكون مناكل أو منستهلك الوراق تبعولهم. بدنا نبدلهم دايما بالخضار اللي فيها مي كتير، مثل مثلا الخيار، مثل الخس، هيدول أخف من غيرهم. الأرنبيط والملفوف بدون ينسلق ومقطعين. كل ما منقطع الخضرة قبل السلق ومنسلقها بتكون عم بتفضي أكتر بوتاسيوم بقلب المي. الفطر المعلب بيقدر ياخد شوي منه، بس أكيد بده يتغسل وينقع منيح.
منستكمل نظام التغذية المناسب لمريض الفشل الكلوي بالحلقة المقبلة.
مسك نفخهم في ليمون وعطر ليكلمكم.
ضحكة الأسبوع مع فيليمون وهبي.
مسك نفخهم الواحد قليل الدم ما بحس، يوصل البيت حرام هني معطرين كمان مثله، يهدوا هيك حطوا أحلى ترويقة. ايش اللون الترويقة في الكل يوم قال له يا مرة بكرة حب الزيتون ورقة نعنى بدي يجي خليه يأكل تنشر وصل جيب يطلع عاد وصل هيك فضل كول. قال لهم طلع هيك ما عجبوا الأكل شو هابي، قال لهم والله مروق، ولك حكيت دغري والله مروق، ولك يا عم اسمع مني والله مروق. قال لك ان حطي هالترويقة جيبت الأصبي وهالكذا وشوي شوي صفنوا ويعملون داخلكم شو قلتولي من 5 دقايق.
بحبك يا لبنان.
خطر على لبنان كل تحديد له بينعمل بروح سطحية من أشخاص ما عندهم خلفية روحية وفكرية. تحديد لبنان لازم ينبع من فكرتين، الإبداع والربط بين ناس فريدين وأرض فريدة من نوعها.
حبك يا لبنان يا وطني.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. أكيد ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb وعلى صفحة الجيش على فيسبوك.
موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.